السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم، ونحمد الله على سلامتكم.
الحمد لله.
بارك الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية.
جزاك الله آمين.
وإياكم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا السؤال. شيخي الكريم، كثير من الناس ينذرون، وربما بألفاظ وبدون ألفاظ، بالنية. أنا لو حدث معي كذا سأفعل كذا، أنا لو ربنا نجح ابني سأذبح كذا وكذا، لو شفي ولدي سأفعل كذا وكذا. النذر وأحكامه، وهذا هو السؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. النذر قربة من القرب وطاعة من الطاعات يعبد بها الله تبارك وتعالى. فكما أن الصلاة طاعة، وكما أن الصوم أو التنفل بالصيام طاعة، وكما أن قراءة القرآن طاعة، فأيضا من العبودية لله عز وجل والطاعات المحببة عنده تبارك وتعالى النذر. والنذر هو العزم على فعل شيء بنية القربة لله تبارك وتعالى. والنذر نذران: نذر مشروط، وهو نذر مكروه عند عامة أهل العلم، لأن مكانة العبودية أو منزلة العبودية لا تستقيم مع الاشتراط من العبد على الرب تبارك وتعالى، إن فعل له كذا يجازيه بكذا. يعني ليس من الأدب مع الله عز وجل أن يقول العبد مثلي لربه تبارك وتعالى: إن شفيتني فسأجازيك بصيام يوم، أو بصدقة 50، أو بأي شيء من الطاعات. هذا ليس من الأدب مع الله عز وجل، ولا يتناسب مع مقام العبودية لله تبارك وتعالى. فإجلال الله وتعظيمه يقتضي أن نرضى بما قسم الله عز وجل، وأن نرجو ما عند الله تبارك وتعالى، لا أن نشترط على الله عز وجل إن فعل كذا أن نجازيه بكذا. لكن هذا النذر المشروط إذا نذره العبد فإنه يجب عليه الوفاء عند عامة أهل العلم على الرغم من كراهة هذا النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه.
نواصل بعد هذا الاتصال. أستاذ سامي، السلام عليكم.
وعليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، فضل.
عايز أسألين عم شوف بعد إذنك.
فضل يا فندم.
أول سؤال: أنا عندي أخويا ما بيصليش، ويعني أمي تنصحه بالله ربنا يسهل، وبرضه كذلك والدي، بس والدي بيصلي في البيت، وخالي ما بيصليش خالص، ويقعد يقول لي ما في ناس بيصلوا وبيكذبوا وناس بيصلوا مش عارف إيه. أما السؤال الثاني، هبسأل عن البنك الإسلامي، يعني عايز أعرف إيه فكرة البنك الإسلامي بس عشان الواحد ما يتوهش مني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، اتفضلي.
انا لو سمحت فضيله الشيخ، هو لو سمحت غريق البحر بيعصى من سؤال الملكين، وهل بيتشفع لو 70 واحد من اهله؟
فامان الله، ربنا يرحم الجميع. نعم شيخنا الكريم، نعود الى النذر. ويعني النذر ان قال الانسان نذرت كذا فوجب عليه ان يوفي بهذا.
نعم، يجب عليه الوفاء، وان كان هذا النذر عند اهل العلم مكروه، لانه يشترط فيه على ربه تبارك وتعالى. أما النوع الثاني من النذر فهو النذر المطلق غير المشروط، كأن يقرب العبد لله عز وجل قربانا، يذبح ذبيحة لله عز وجل، يتصدق بمئة أو بأكثر أو بأقل، يصوم لله عز وجل يوما أو أياما، كما قالت مريم عليها السلام
أمها إني نظرت لك ما في بطني محررا.
دي امرأة عمران. طيب أنا قصدي إني نظرت للرحمن صوما،
كلاهما نذر.
مريم نظرت وامرأة عمران نظرت. إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ولم تشترط على الله عز وجل في مقابل هذا النذر أن يعطيها أو أن يرفع عنها من البلاء ما تذكره. فهذا هو النذر المطلق، النذر غير المشروط، هو قرب محضة لله تبارك وتعالى، وهو نذر مستحب عند عامة أهل العلم. وأيضا إذا نذره العبد في هذه الحالة فإنه يؤجر عليه كثيرا، لأنه تأدب مع الله عز وجل ولم يشترط أن يفعل الله كذا، فيجازي العبد ربه بكذا أو كذا. بعض أهل العلم يشترطون في النذر أن يتلفظ الإنسان به، وطبيعي أنه إذا تلفظ به فقد عقده بقلبه أو عزم عليه بقلبه، اللي هو القصد والنية. فللنذر هذان الركنان، الركن الأول عزم القلب وعقده اللي هو القصد والنية، والركن الثاني أن يتلفظ بهذا النذر حتى يكون ملزما لنفسه أمام ربي تبارك وتعالى، لأنه في هذه الحالة يكون وعد ربه وعدا يقينيا صادقا أن يقرب لله قربانا أو أن يتصدق بصدقته. من آداب النذر أن يعجل العبد الوفاء بالنذر. ليه؟ لأنه لا يدري ما يعرض له، يعني خاصة في النذر المشروط اللي هو مكروه عند عامة أهل العلم. ده نذر المشروط، يا رب إن نجحت ابني أذبح ذبيحة، طيب ربنا نجح الولد، فالواجب عليه حينئذ، المستحب له حينئذ أن يبادر بسرعة الوفاء لربي تبارك وتعالى، يعني ينفذ هذا الوعد اللي هو القربان الذي وعده لربه تبارك وتعالى. إنما شفى الله المريض وبعدين الناذر يفوت يوم ويفوت أسبوع ويفوت شهر ويفوت شهور،
وأحيانا تأتينا بعض الاتصالات يفوته عمر كامل والمال ليس معه، يعمل إيه؟ ولكن بعد هذا الاتصال أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله
عليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خير.
وإياك يا
أختنا، تفضلي.
تفضلي.
السؤال الأولاني حديث كان مرة جانستين عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي معناه فواحدة قال وجبت للثانية قال وجبت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت مش هبقى الله في الأرض. هل الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ ولو صحيح، لو إنسان هو يعني فرته بين الناس كويسة والناس كلها بتدعي له بالخير وكويس، لكن هو يعني هو مش إنسان مش كويس، واللي ما يعرف شخصيته اللي بتقرب منه وبيعامله، هل فعلا يطبق علينا في هذا الحديث؟ والسؤال الثاني معلش، خطيب بنتي هم بخل أهله وهو، فهل أكمل الخطبة ولا السبب البخل يعني أفتخى؟ وجزاكم الله خير.
أستاذ محمد وإياكي. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بلغ زحمة.
الحمد لله، أهلا ومرحبا.
عندي سؤال بس كده للفضيل
شعبان. تفضل يا فندم.
أنا كنت من 9 سنين اشتريت أسهم في قناة إسلامية، تمام؟ بعدها على طول يعني بعد ما اشتريت الأسهم قالوا لي شهر كده وأنا بعت لك شهادات الأسهم. طبعا الشهر عدى ولحد النهاردة الشركة اختفت تماما يعني.
بس مش الندى.
لا مش الندى.
طب الحمد لله، تفضل.
فالشركة اختفت تماما وأصحابها اختفوا وأنا ما أعرفش عنهم أي حاجة. طبعا أنا اشتركت معهم من باب ثواب الدنيا والآخرة يعني. فمصير الفلوس اللي أنا دفعتها دي إيه؟
حاضر.
يعني هي مثلا تجارة وفتح.
انت كانت نيتك ايه يا استاذ محمد لما دفعت هذا المال لهذه القناة؟ كانت نيتك تجارة واستثمار وتريد ارباحا، ام انك كنت تريد ان تدعم قناة دعوية؟ نيتك كانت ايه؟
انا نيتي كانت تجارة وارباح في مجال الاسلام ياخد عليه ثواب برضه.
جميل، ده وضوح النية. شيخنا يجيبك. حاضر، فامن الله. استاذ من؟ ام محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا مرحبا يا اختنا، تفضلي.
لو سمحت عايز اسال بس سؤال للشيخ.
تفضلي.
السؤال، زوجي حلف على الزرع، يعني احنا في الارياف، حلف على الزرع ما ناخذوهاش، واصبح ثاني يوم قال هناخذوها وكفر اليمين، حلف قال على الطلاق وحلف بكل الايمان، اقسم بالله والله وكذا يعني.
حاضر، كانت نيته ايه لما قال علي الطلاق يا ام محمود؟ لما قال علي الطلاق من اواكل، كانت نيته طلاق ولا حلف؟
يمين.
طيب، طلاق، يعني
كانت نيته ان هو يمين.
فامان الله. امات الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا
يا شيخ. زيوت الشعر فيها صور نساء، هل تمنع دخول الملائكه؟
الزجاجات بتاعت الزيت. ها،
ايوه.
ها، صور. فامان الله. نعم شيخنا الحبيب. طب معانا الاستاذ محمد. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ محمد.
ايوه،
نوطي التلفزيون، اتكلم من التليفون. اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا فندم.
ازيك يا شيخنا، اخبارك؟
في نعم والله، لا تحصى ولا تعد. الله يرضى عنك. هات السؤال.
كنت بسأل حضرتك، الو،
نوطي التلفزيون يا استاذ محمد عشان التواصل يكون اسرع. الله يرضى عنك ويحفظك.
ما انا موطي يا باشا خالص.
طب اخرج من الاوضه خالص عشان نعرف نتكلم. تعال اتفضل. هات السؤال.
كده سامعني كويس؟
اه كده تمام، اتفضل.
كنت بسأل حضرتك اللي هو لبس الحظاظة.
الحظاظة
اللي هي بتاع كده زي جلدة كده،
عارفها ورأيتها؟ نعم، شباب يلبسونها في الأيدي.
تمام.
حكمها صح؟ تسأل عن الحكم.
لا.
أم عمرو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه استاذ احمد؟
انا مرحبا يا ام عمرو، اتفضلي.
الحمد لله. بقول لحضرتك، انا والدتي شايلة معايا مبلغ 2500 يعتبر معايا. أيوة. حضرتك؟
ايوه نعم.
شايلة 2500 معايا، بس من ورا زوجها ومن ورا عيالها محدش يعرف خالص. الفلوس دي داخل فيها صدقات، وداخل فيها جزء من مرتب زوجها، وداخل فيها جزء فلوس برضو كان ابنها لكل من وقت للتاني بيبعت لها مثلا 100 200 300 حسب ما بيبقى مقدريته يعني. فهي شايله الفلوس ديت معايا لوقت زنقه، بتقول لي اي وقت مثلا.
بس انا مش فاهم يعني ايه جزء صدقات وجزء من راتب زوجها.
يعني هي مثلا زوجها شغله مش يعني مش مستمر، ممكن يشتغل شويه وشويه لا. ففينا اختي عرضت عليا ان هي تبعت لها فلوس صدقات تجيب بيها العلاج وتجيب مثلا اي حاجه في البيت لو هي محتاجها او كده.
تمام، واضح الكلام.
فهي جزء داخل من فلوس الصدقات دي، وجزء تاني ابنها بيبعته لها لما بيكون معاه فلوس ربنا كرمه، بيبعت لها 100 او 200 او 300 وقت ما بيكون معاه.
حاضر، واضح الكلام.
الفلوس دي موجوده معايا، فهي ما حدش يعرف عنها خالص. فهي بتقول لي يعني هل انا مثلا لو يعني بعد عمر طويل قضاء ربنا ما ينفذ، الفلوس دي تعتبر ورثه تتوزع على اولادها ولا اطلعهم صدقه على روحها؟ فهي بتسال السؤال ده. في جزء تاني من السؤال برضو، هل ان هي مثلا مخبيهم عنهم ومحدش يعرف، هل هي كده عليها حرمانيه؟ لان هي بيجي عليهم وقت بتبقى ظروفهم قاسيه جدا وصعبه جدا، ما بتطلعش الفلوس دي، ما بتصرفش منها.
أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، موضوع النذر كي نختمه ونواصل الإجابات.
نعم، كنت كريم. أتحدث عن أبرز آداب النذر. أولا سرعة الوفاء بالنذر لله تبارك وتعالى، خاصة النذر المشروط. ربنا تبارك وتعالى شفى الابن ولا شفى البنت، فالمستحب للناذر أنه يوفي بالنذر فورا ويسارع به، أولا لإبراء ذمته أمام الله عز وجل، ثانيا لأنه لا يدري ما يعرض له، يمكن نذر يتصدق بألف والنهاردة معاه الألف.
ما لو... ده كان السؤال قبل الاتصال.
أي نعم.
بعد ما نذر وربنا شفاله ابنه وأكرمه باللي كان يريده، ما بقاش مع مال يعمل.
طيب، فالشاهد خلينا نقول إن هو عليه سرعة الوفاء بالنذر، لأن أنت معاك الألف النهاردة تصدق بيها، ما تستناش لبكرة ولا للشهر اللي جاي، لأن ممكن يطلع لهم باب يستهلكهم وبالتالي يبقى النذر في عنقك أو في رقبتك. فسرعة إبراء الذمة من النذر ده مستحب جدا عند عامة أهل العلم. برضو من الأداب ودي مهمة جدا أنه الإنسان إذا نذر ما يفتحش على البحر، يعني ينذر بقدر ما يستطيع.
يقولوا اللي من النذر ووفي.
صحيح.
انت عارف ان عمرك ما هيجي لك تمن جمل.
تنذر
بجمل
بالضبط.
نعم.
زي اللي ينذر انه سأصوم يوم فيه ويوم ما فيه صيام داود عليه السلام حتى ألقى الله عز وجل. يا أخي الحبيب أنت يعني شققت على نفسك جدا، خليك في الوسط، خليك في الاعتدال، قول يعني أعمل كده شهر مثلا، أعمل كده أسبوع. يعني الناذر يعني ينذر بقدر ما يستطيع، يراعي الاستطاعة، لأن الله عز وجل أصلا ما كلفنا بالفرائض والواجبات إلا في حدود الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب خلينا مع السؤال، إنه نذر وبعدين جاء عند الوفاء لم يجد ما يوفي به نذره، إن كان ما حدث شيء لا دخل له فيه فإنه لا يأثم، لكن حله حينئذ أنه يكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين إن استطاع، وإلا أن يصوم 3 أيام. إنما لو كان مقصر في الوفاء حتى نفد المال، فضل بخلان 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 لحد فاكر كده الفلوس راحت، طب أنا علي نذر ما معيش، عند الـ 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 الإهمال والغفلة عن الوفاء بالنذر لا شك أنه يكون آثما، لأنه لما نذر أوجب النذر على نفسه، لكن في هذه الحالة يكون آثما عليه التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، ثم ليتحلى نهائيا من النذر يطعم 10 مساكين ليكفرة اليمين، فإن استطاع فبها ونعمة، وإلا عليه أن يصوم 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. متعكم الله بالصحة والعافية شيخي الحبيب. الأخ سامح عنده أخ لا يصلي وأمه تنصحه، ويقول أبي يصلي في البيت، وخاله لما هو ينصح خاله يقول له طب ما في ناس بتصلي وبتكذب وبتعمل معاصي، ماذا نقول لهؤلاء شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا نخلص لله تبارك وتعالى في نصحهم وتذكيرهم، ولا يكون نصحنا وتذكيرنا من باب التعالي عليهم، أو من باب إن إحنا بقى بنصلي وإنتوا بقى ناس مقصرين ومهملين ومفرطين وإنتوا مش، لا، يخلص الإنسان في النصيحة حتى يفتح الله له قلوب الناس. الأمر الثاني إنه يراعي الحكمة والموعظة الحسنة في نصحهم وتذكيرهم، لا يكون تعنيفا على طول، ولا يكون تنفيرا بصورة دائمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالإنسان يأتي لهم من باب الترغيب لا من باب الترهيب، فإذا لم ينفع معه ترغيبا أنتقل إلى باب الترهيب، أقول له أنت عارف أن حكم تارك الصلاة شديد جدا عند أهل العلم، طب بعضهم قال أن تارك الصلاة يكفر والعياذ بالله، وأذكر له حديثا أو حديثين في تعظيم قدر الصلاة وفي حكم تارك الصلاة. الأمر الرابع أن أكثر لهم من الدعاء بظهر الغيب، يا ربي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وحبب إليهم الصلاة والصيام والقرآن وإلى آخره. فمن لم تأتي به الدعوة ربما يأتي به الدعاء لله تبارك وتعالى. أما قول القائل تم في ناس بتصلي وحرمي، وفي ناس بتصلي ومش عارف بيغتاب، وفي ناس بتصلي وبيشربوا مش عارف ايه، طيب يا اخي الحبيب هؤلاء ناس مصلون مقصرون لا شك، لانه المسلم لا يكذب، والمسلم لا يشرب الخمر، والمسلم لا يشرب المخدرات، والمسلم لا يكذب، والمسلم مش حرامي، لكن هؤلاء مصلون وهم مقصرون، لعل الله عز وجل ان يرزقهم بناصح مذكر فينبههم من هذه الغفلة، أو لعل الله عز وجل أن يلهمهم التوبة إلى الله تبارك وتعالى. خليك أنت أحسن منهم، صلي واصدق، صلي وكل الحلال، صلي ولا تشرب حتى السجارة، فكن أنت مثلا لهؤلاء المصلين المقصرين، وحسابك وحسابهم على الله تبارك وتعالى. ولا صح الاعتذار أو التحجد بأن هناك مش عارف من يصلي وهناك المنقبة ولا المحجبة اللي بتفعل إيه، خليك أنت محجبة ولا تفعلي، خليك أنت منتقبة ولا تفعلي، خليك أنت مصلي ولا تفعل هذه الآثام، مع الوضع في الاعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء، يعني مش معنى يا جماعة ان انا رجل ملتحي ان انا خلاص بقيت معصوم،
صرت معصوم،
او انه فلانة منتقبة ولا محجبة ان صارت معصومة. يعني ليست العصمة الا للانبياء فقط عليهم صلوات الله وسلامه، انما احنا البشر. قال فينا عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أصلحنا الله جميعا. حكم التعامل مع البنك الإسلامي.
جميل. التعامل مع البنك الإسلامي إن شاء الله عز وجل معاملة طيبة ومباحة وحلال، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الحرام وأن يطعمنا الحلال البين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل شيخ الحبيب الغريق يعفى من سؤال الملكين ويشفع يوم القيامة في 70 من أهله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، معلوم أن الغريق من ضمن الشهداء 5 الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن يا جماعة، الشهادة شهادتان أو نوعان. النوع الأول الشهادة العليا، أكبر الشهادات، ألا وهي أن يكون شهيد الحرب الجهادي في سبيل الله عز وجل، اللي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ذاك هو الشهيد رقم 1 عند الله تبارك وتعالى. أما الأنواع الأخرى من الشهداء فهي أنواع، أي نعم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء، لكن منزلتهم دون منزلة الشهيد الأصلي أو الشهيد رقم 1 الذي مات في جهاد في سبيل الله عز وجل. ولكن هل لهم نفس الأجر الذي ترتب على الشهادة الأولى؟ قال بهذا بعض أهل العلم أنه هم كلهم شهداء، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن الشهيد يشفع في 70 من أهله ويأمن من فتنة القبر، خلاص يبقى كلهم لهم هذا الفضل وتلك المنزلة. نسأل الله عز وجل أن يجعل لجميع شهداء أمتنا هذه الدرجة وتلك المنزلة، وإن نازع فيها آخرون من أهل العلم وخصوا الشهيد رقم 1 بهذه المنازل، ألا وهو أن يوقى من فتنة القبر وأن يشفع في 70 من أهله. لكننا كمسلمين نرجو لموتانا كل خير عند الله تبارك وتعالى وندعو لهم بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مرت جنازة أو جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، أخرى أثنوا قالوا فيها شرا فقال وجبت. هل هذا الحديث حديث صحيح؟ نعم شيخنا الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم، هذا حديث صحيح جدا، وهو من مشاهير الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث بتمامه لما قال وجبت قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ إيه معنى وجبت دي على الأولى وعلى الثانية؟ فقال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. ثم قال المقولة الشهيرة: أنتم شهداء الله في الأرض.
طب هي قالت أمة الله سؤالا: لو الإنسان ظاهره أمام الناس وربنا عز وجل ستره أمام الناس، أسأل الله أن يسترنا جميعا، طيبة سيرته محمودة، لكن من يعيشون معه أو القريبون منه يعرفون عكس ذلك، فشهد الناس له بالصلاح، فهل هذه الشهادة تكون في صالحه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا نحن لنا الظاهر ونكل إلى الله عز وجل السرائر، وبالتالي إذا شهد المسلمون أو غالبيتهم من يعرفونه، أكثر من يعرفونه، إذا شهدوا له بخير فإنما يشهدون له بما يظهر من حاله، هم لا يقطعون على سبيل اليقين أن هذا ظاهره صالح فيبقى صالح بالفعل عند الله تبارك وتعالى، لكن نحن نشهد بما نرى وما نطلع عليه من ظهر أمره. أما السرائر فهذه توكيلها أو نكلها إلى الله تبارك وتعالى. لكن أنا أريد أن أنبه على أمر، أنه المحتكون به الناس برا بيقولوا عليه كويس، وهو جوه البيت زي مش عارف إيه. أيوة، يعني أنت شايف منه إياه؟ ممكن يكون الهوجة دي كلها عشان هو مثلا جوه البيت طبعه غليظ شوية. طب يا جماعة، لكن رجل مصلي وصائم لرمضان ومؤدي زكاة ماله، وربما رزقه الله حجا وعمرة، ويخلق الناس برا بخلق حسن. أيوة، مش معنى كده أن الغلطة دي تجب عنه كل خير. مش معنى ان هو ممكن يكون في البيت الرجل يقوم بما اوجب الله عز وجل، لكن مثلا 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 بخيل على اهل بيتي بما يكفيهم، فخلاص بنشيله شيله واحده، لا ده ما يسواش، ده ما مش عارف ايه،
يقولوا الناس واخدين في مقلب،
والناس واخده في مقلب. لا يا جماعه، الانسان يوزن بمجمل ما فيه من الخير ومجمل ما فيه من سوء. مع الوضع في الاعتبار، كنا لسه من شويه بنقول النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث كل بني ادم خطاء، يعني ما منا الا وهو ذو خطا وذو اخطاء كمان، انما في نفس الوقت مش بخطئه نشيله شيله واحده ونرميه، انما توزن مجمل اعماله في الخير ومجمل اعماله في الشر، ونشوف ايه الاغلب. اذا غلب عليه الاعمال الطيبه والصالحات والقيام بواجب بواجبات الله تبارك وتعالى، فهو ان شاء الله عز وجل نحسبه صالحا، ونسال الله ان يغفر لنا وله فيما كان منه من سوء. انما لو كان الشر هو الاغلب بره وجوه، ففي هذه الحالة ندعو له وننصحه ونذكره ونسأل الله عز وجل لنا وله السلامة والهدى. بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول إن شهادة الناس له بالخير ده مش بإرادتهم ومش بمحض ما يرونه من ظاهرهم، من ظاهره، مش عشان احنا شايفينه كويس فقاعدين الراجل ده كويس والراجل ده زي الفل، ابدا. امال هو ايه يا امام؟ قال انما هو الهام من الله تبارك وتعالى لهؤلاء أن يقولوا في الرجل خيرا. وإحنا عارفين أنه العبرة في النهاية بالخواتيم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وخاتمة جميع المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أهل الخاطب بخلاء كما وصفتهم، الله أعلم بحالهم والعهدة عليها وهو كذلك، هل يستمرون في الخطبة أم ينتهون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، البخل نسبي، فما تعده أنت بخلا ربما أنا لا أعده بخلا. البخيل يا إخوة إذا كان بيفي بحاجيات البيت التي في سائر البيوت مثلها، يعني ينفق في بيته نفقة المثل، يبقى مش بخيل. البخيل ده ماسك تماما، لا ينفق لا نفقة المثل ولا نصفها حتى ولا ثلثها. إنما إذا كان بالفعل ممسك وبخيل لدرجة أنه يحرم أهل بيته من الضروريات التي تكفيهم، في هذه الحالة يقال أنه بخيل. لكن العملية فيها نسب مش كده؟
خطوبة.
يمكن مش من سبر الناس دي، ليس من عاداته وعادات بلده وأهله أنه يجيبوا مواسم للعروسة
فيتقال عليهم بخلاء،
فيقول يا ستير يا رب ده بخلاء ومسكين وعلم إيحة. لا، يمكن هذه عاداتهم وتقاليدهم، فلا تحكموا على الناس بهذه السرعة ولا بهذه العجلة. ولكن في النهاية افترض جدلا ان هو بالفعل بخيل، بخل مش عارف مين، بخل إبليس كما يقولون، في هذه الحالة نكمل ولا ما نكملش؟ لا، ما نكملش. لأن البخل داء لا دواء له، كما أن الحماقة داء لا دواء لها، فكذلك البخل داء لا دواء له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو كان بخلا حقيقيا،
لو كان البخل الحقيقي.
نعم، جزاك الله خير. الأخ محمد من 9 سنوات. أنا طبعا احنا ما نعرفش الشركة الإسلامية اللي بيقول عليها دي، شرى أسهم وبنية أنه هو يدعم الخير ويتربح أيضا بعض المال. هو الآن لا يعرف مصير هذه الشركة ولا القناة ولا، فما حكم هذا المال؟ فهل يجازى عليه يوم القيامة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول الأخ الكريم بارك الله فيك، أولا جزاك الله خيرا أن فعلت هذا الخير، اللي هو أنه يشتري أسهم في هذه الشركة أو هذه القناة الإسلامية، وهو يقصد بهذا الأمرين، الدعم من ناحية والربح من ناحية أخرى. وخير المال ما يوضع فيما ينفع ويفيد في الدين والدنيا معا. أما كون الشركة ذابت والقناة شطبت من على النايل سات إن كانت، ولم يعد لهم أثر، فأنت أخي الحبيب لن تعدم خيرا، فأجرك ومالك ينمى لك عند الله تبارك وتعالى في صورة حسنات ربما لا تعلم قدرها ولا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى. وأنا أقول احتسب هذا عند الله عز وجل، فلعل احتسابك هذا المال عند الله يكون هو المنجي لك بين يدي الله تبارك وتعالى، فالعبد لا يدري بأي طاعة يغفر له. وأرجوك ثم أرجوك التمس ألف عذر وعذر لأصحاب هذه القناة ولأصحاب هذه الشركة التي كانت ثم ذهبت، فلعل ذهابها وذوبان هذه القناة ونهايتها لم يكن شيئا بأيديهم، إنما كان شيئا خارج عن إرادتهم، فأنت يعني التمس لهم بدل العذر ألف عذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، وصلي وسلم وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أم محمود يبدو أن زوجها حلف أن لا يأكل شيئا، وحلف بالطلاق وحلف بأيمانات كثيرة، وفي الآخر أكل، فما حكم هذا اليمين شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا إذا كان حلف بالله فنعم الحلف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما نبهنا قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن إن كان حلف بالطلاق كما هو عادة بعض الناس، والله علي الطلاق ماني واكل وعلي الطلاق مش عارف ماني جارب، فنقول له بئس هذا الحلف، أنت أخطأت وحلفت بغير الله عز وجل، مع أن النبي يقول فليحلف بالله أو ليصمت. طيب حنتصور أنه حلف بالله وأراد أن يرجع، أو رجع بالفعل وأكل مما حلف ألا يأكل منه، إيه الواجب عليه؟ الواجب عليه أولا أن يستغفر الله عز وجل، لأنه الأصل أن نعظم أيمان الله. يعني أنا حلفت خلاص بقى كمل بقى خليك. طيب أصله في مبرر أن أرجع، هذا كان مبرر خير ما فيش مشكلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. فإذا كان الحلف بالله يبقى الحمد لله أنك أكلت من طعام زوجتك وطعام بيتك وأهل بيتك، ثم عليك حينئذ أن تكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين إذا استطعت، أو أن تصوم 3 أيام. إنما لو كان الحلف بحكاية بقى علي الطلاق وإلى آخره، فالواجب عليه التوبة النصوح، التوبة التي فيها إقلاع عن هذا اليمين، عدم العودة مرة أخرى إليه، العزم الأكيد على ألا يعود إلى هذه اليمين مرة أخرى. الأمر الثالث الندم على ما قد وقع منه من هذه اليمين الخاطئة بتاعت علي الطلاق. الأمر الرابع أن يكثر من الاستغفار ومن العمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذه اليمين الخاطئة. الأمر الأخير أن يكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام إن عجز عن الإطعام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بعض زجاجات زيوت الشعر بيبقى عليها صور بعض النساء، يعني فهل هذه الصور تمنع دخول الملائكة البيوت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عند فريق كبير من أهل العلم نعم هي صورة، وهي صورة لذوات الأرواح، يعني لآدمية إنسانة، وبالتالي الصور الظاهرة البادية في البيت عند كثير من أهل العلم تمنع دخول الملائكة، لأن الحديث ورد عن النبي بهذا النص عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والصورة دي الفوتوغرافية دي أو الورقية دي عند كثير من أهل العلم يعتبرونها صورة. الأمر الثاني إن هي من صورة عادية، ده عادة ما تكون صور لنساء شبه عاريات كما هو معلوم،
شعر بس.
أيوة لا يا أخوي، فيما هو أسوأ من هذا بكثير والله. يعني إذا دخلت، كان لنا واحد من مشايخنا نسأل الله عز وجل أن يعني يتغمده بواسع رحمته، كان يقول إذا دخلت الصيدلية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فكنا مستغربين أو استعذ بالله ليه الصيدلية فيها إيه؟ يقول يعني لو نظرت للبترينة بتاعت العطور ومش عارف والزيوت والكريمات وكلام ده ترى بلاء ما بعده بلاء. فإن كانت الصورة من الأشياء اللي احنا بنتحدث فيها صور نساء شبه العريات، يبقى علينا حينئذ إن احنا نطمس هذه الصور. أنا أطمسها إزاي؟ يعني احنا لو جبنا شوية مية سخنة عم الشيخ وحطينا الزجاجة فيها قد 10 دقائق ستذوب الورقة التي عليها الصورة، ونشيلها بإيدينا ونفركها وخلاص يا دار ما دخل الشر.
أو تبطل تشتري زي.
إذا ما كانش كده ما هو مش هيبطلوا، احنا بنقول البدائل المتاحة. إذا ما كانش الوسيلة ديت يبقى نجيب استيكر بيسموه أو تيكت بلاستيك، ونطمس به الصورة نلزقه على الصورة حتى نتحاشى عدم دخول الملائكة إلى بيوتنا، لأننا سنخسر كثيرا إذا لم تدخل الملائكة إلى بيوتنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد. بس يا شيخنا الحبيب، هذه الصور أو الزجاجات ما بتبقاش محطوطة في أماكن، بتبقى يعني ممكن في الحمام، في مكان، في كيس، ما بتبقاش محطوطة للتعظيم،
يعني ما بتبقاش محطوطة على التسريحة يعني.
خلاص نطمس الصورة. الأخ محمد يسأل عن حكم طبحة باتصال. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا يا أم أحمد.
مرحب بيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا سؤالين لو سمحت.
اتفضل يا فندم.
لو سمحت، أنا كنت
نوطي التلفزيون يا أم أحمد.
وطي وطي. كان أولادي في الجيش، أمي مش
هذه السؤال. طيب أم إسلام.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ، لو سمحت عندي أسئلة كده، أنا عاوز أقولها. سؤالي،
اتفضلي.
لو سمحت، أنا سلفتي متهماني تهمة زور، قالت لي إن أنت عامل أعمال وأصحار لأولادي، وأنا مربية 5 يتامى، والله ما عملت لهم أعمال وأصحار، هم أصلا من دور يعني.
وإحنا مش جهة تحقيق يا أم إسلام عشان تحلفنا، ربنا يعفو عنا جميعا.
والله هي ظلمتني وقالت للبلد كله، قالت لجيرانه وبتاع، بس الجيران كله معرفيننا انا مين وكده، وهم ايه ظلمني يعني. ماشي يعني، مش عارفه اعمل ايه يعني. وتقول لي وفتحت كل المنطقه، عملت لي اعمال واصحار، والله والله ما عملت لي اي حاجه ولا بطلع.
السؤال الثاني، ربنا يعفو عنا وعنها. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، انا مربي 5 يتامى، خدت من الاصغر للاكبر، واحد عنده 2 سنين، واحد عنده 3 سنين، وهم 4 صبيان وبنت. وبعدين بقى انا ربيتهم بمرض الله وبتاع، وبعدين ابن جوز طول عليا ومد ايده عليا وقال لي انت ما عملتيش اي حاجه وما ربطناش.
دول مش ابنائك؟
قالوا لي ما ربطناش يعني، وما ركيش عندنا حاجه. ابوه معي وقاعد تعبان يعني وكده، راح مد ايده عليا وقال لي انت ما ربطناش وما ركيش عندنا حاجه. وبعدين بقول له انا ربيتهم.
دول مين يا ام اسلام؟ دول يعني انت مربياهم ولادك ولا اولاد مين؟
لا اولاد جوزي، ام متوفيه.
اولاد زوجك؟
وربيتهم لله يعني وكده، وانا كنت مجوزه عندي 15 سنه.
طيب.
وبعدين قال لي انت ما ربطناش، اختنا اللي ربطنا. اخته دي كانت في كليه وبتاع، خلصت التعليم وجوزتها، وجوزت منهم 3.
السؤال عشان البرنامج وقته قرب ينتهي يا ام اسلام، السؤال ايه؟ الله يحفظك.
السؤال يعني، هل يعني مثلا إيه لما انا اقول له مثلا ايه، انا حسب الله ونعم الوكيل، انا ربكم، انا عملت معاكم كل حاجه يعني، ده حرام عليا او ضيعت ثوابي؟
تمام كده، ربنا يحفظك.
يعني انا مثلا لما الواحد بيتصل عليا ويمد ايده عليا، اقول له مثلا حسب الله ونعم الوكيل، انا ربكم، انا امه الام اللي
يا ربي يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. ام محمد السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم، اتفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم محمد. أيوة.
عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايز عندي سؤالين بس كده.
اتفضلي. هاتي السؤال.
أيوة. لو سمحت، كنت أنا يعني في رمضان متعود أولادي بيصحوني كده يعني من السحور وكده، بنام يعني من بدري وبيصحوني من السحور والسحر وأصلي الفجر وكده. كان فيه عندنا بلد جنبنا كده، في واحد توفى وعايزين ايه، واولادي راحوا الجنازة وما صحونيش لصلاة الفجر، عشان كان هم الجنازة دي كانت في الليل يعني، دخلوه في الليل وما صحونيش. فانا قمت كده يعني اكلت حاجة كده من التلاجة، وعاملة لسه ما جوش، هم عاملاها ما جوش من بره، وبعدين اتضح ان الفجر قدم يعني، وما خدتش بالي من الفجر لما قدم يعني.
تمام، يعني اكلتي وانتي مش واخدة بالك.
ايوه.
حكم اليوم ده ايه؟
والسؤال الثاني، لو ابقى السؤال الثاني، الشيخ محمود المصري يعني، معلش لو حضرتك، احنا بنحب الشيخ محمود المصري قوي يعني،
كلنا نحبه، ربنا يحفظه،
عايزين نطمن عليه والله، وعايزين يعني
الشيخ
برامج.
الشيخ بخير الحمد لله رب العالمين، في امان الله. نعم، من معنا؟ لا، امه الله، السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
عندي سؤالين بعد اذنك.
تفضل.
السؤال الاول لو سمحت، هو ممكن لحد يجمع مثلا الظهر والعصر جمعا وقصرا، إذا كان على مسافة سفر مثلا لمدة أسبوع مثلا، هيطلع من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 6 مساء، وهيبقى مثلا موجود في شغل في الوقت ده فمش هيقدر يطلع منه يصلي.
الجامع دون دون القصر
ايه؟
جمعا وقصرا.
جمعا وقصرا دون سفر؟
جمعا وقصرا في وقت الظهر بس.
طيب دون السفر يعني من غير السفر. حاضر.
لمدة اسبوع يعني. هل يصلي الاسبوع كله جمع وقصر ولا ثلاث ايام بس ولا ايه؟
انت مسافرة هتكوني مسافرة؟
هو هيكون مسافر في دورة بس ايه يعني هم هيدون فرصة مدة الظهر بس.
حاضر مدة الظهر في امان الله. السلام عليكم. من معنا؟ طيب الشيخ شيخ الحبيب امه احنا كلمنا عن الحزازة. الاخ محمد يسأل الحزازة وعن حكمها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الجواب بين من عنوانه كما يقولون. الحظاظة. الحظاظة ديت يعني شيء يعتقدون فيه أنه يجلب الحظ الحسن، وهذه ليست عقيدة المسلمين، إنما الحظ الحسن وغير الحسن ده مرد إلى الله تبارك وتعالى.
أنا سألت شابا قال أنا بلبسها كده موضة شياكة، ما مش حظ المعنى ده مش فوارد في
جميل يعني. لكن احنا أنا أتحدث إن هي من اسمها الجواب باين من عنوانه اسمها الحظاظة، يعني اعتقاد كثير جدا من الناس أنها تجلب الحظ، وهذا اعتقاد يخالف اعتقاد المسلمين، فالنفع والضر بيد الله عز وجل وحده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإحنا بنعتقد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. لكن هناك فريق من الشباب يلبسها تقليدا
أعمى.
تقليدا. نقول يا أخي اتق الله ولا تقلد غير المسلمين في أي شيء يذهبون إليه. يعني هو من يوم ما لبسه رونالدينيو وهي خلاص بقت موضة، هو كان بقى لسه في عزه وبيلعب بقى في أوروبا وبتاع فلبس الحظاظة
بشكل هو يراه جماليا
فبدأ بعض الشباب هدانا وهداهم الله يلبسها تقليدا لهذا المشهد، وهو يعني مشهد ليس من يعني من عادات المسلمين ولا من ثقافة المسلمين. فالأولى والأبرأ لذمة الشاب أمام الله عز وجل ألا يكون إمعة لغيره وألا يلبسها من باب أولى اعتقادا أنها حظاظة يعني تجلب الحظ الحسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عمرو معها 2500 جنيه لأمها وحكت يعني مصدر هذه الأموال دون علم زوج الأم وأبناء الأم بعد عمر يطول إن شاء الله تعالى. تعمل إيه في 2500 جنيه؟ يكون ميراثا ولا تكون صدقات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إحنا قبل ما يقضي الله عز وجل قضاءه بالموت، لا إحنا الأخت قالت في سؤالها إنه بيمر عليهم أحيانا في البيت
ظروف صعبة.
قاسية وصعبة ومش لاقيين، ومع ذلك هي ما بتاخدش منهم. لا طبعا لا يصح. ليه؟ لأن المتصدقين تصدقوا مش لشخصها، ده تصدقوا عشان ظروفها تعبانة في البيت يعني لأهل البيت، وبالتالي انت خدت الصدقة لنفسك ولم تنفقها في البيت وده غلط. الأمر الثاني الجزء اللي من مال الزوج نفسه، طيب ده بينفق على بيت الزوج وليس تكنزيه انت أو تدخريه تشريه خاصة نفسك لأي سبب كان. بقي الجزء الثالث اللي هو بتاع الابن الذي يعطي أمه بين الحين والحين 100 ولا 200 ولا 300، هو يعطيها عشان ايه؟ يعني لا أعتقد، لا أتصور أنه يعطيها لخاصة نفسها عشان تكنزه أو عشان تدخره، إنما هو شايف ظروف بيت والده وشايف ظروف بيت والدته أن هي الأمور ضيقة، وبالتالي بيحاول يساعد بمية ولا بمتين باعتبار أن الأم هي اللي ماسكه المصروف. ففي كل الأحوال المال ده مال الأسرة وليس مال هذه الأم الفاضلة بارك الله فيها. فعلى الأخت اللي شايلة الفلوس أنها تنصحها وتذكرها بالله عز وجل وتعرفها أن دي مش حقها، إنما ده حق الأسرة ككل، ويعني لعلها إن شاء الله أن هي تستمع إلى هذه النصيحة وينفق على البيت وعلى الأسرة. إنما افترضنا جدلا أنه السيدة الأم لم تستمع لهذه النصيحة والتذكرة، ماذا تفعل لو أن الله قضى عليها بالموت؟ الأخت اللي معاها الفلوس تعمل إيه؟ ترد المال للأسرة لأنه ميراث للجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم إسلام متهمة من جهة سلفتها أنها صحارة وتعملها أصحار وتقول هذا ظلم بين والناس يعرفون من أنا، فماذا تفعل هذه الأخت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لها هنيئا لك إنك لما اتهمتي اتهمتي باتهام باطل، فاحمد الله إنه الحمد لله بالفعل الاتهام باطل، وأنت بينك وبين الله عز وجل ما فعلت هذا الشيء اللي هي بتتهمك به، فاحمد الله عز وجل أولا أن الله عز وجل جعل اتهامك اتهام باطل وأنك على حق إن شاء الله، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني إنه شوفوا أي حد يؤثر على هذه السلفة، فلعله إنه ربنا يعني يبعث لها من يذكرها، اتق الله يا بنتي، ما أنت قلت الكلام ده كتير والناس كلها عارفة إن كلامك غلط والست دي كويسة وسمعتها طيبة، فلعلها ترجع وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب الأمر الثالث بقى إنك تكسري من قول حسبي الله ونعم الوكيل، لأن الله عز وجل ذكر هذا في القرآن الكريم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فطول ما أنت بريئة وبتقولي حسبي الله ونعم الوكيل إن شاء الله لا يضرك ولا يمسك سوء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وهذا الحكم ينسحب أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل على هذا الظلم الذي وجه من قبل أبناء الزوج،
نعم ما ربت نعم
و
طبعا طبعا،
وفي الآخر أنت ما عملتيش حاجة،
وده كلام
أنت ما ربطناش
هو يعني حاجة. الأخت تقول أنه بمد يده على هذه الأم الفاضلة، هو في أصلا لمؤاخذة يعني وثقافة المسلمين وعادات المسلمين إن الراجل يمد إيده على الست أيا كانت، بصرف النظر هي لا أخت ولا أم ولا زوجة، يمد إيده على واحدة ست يعني يهينها بأن يمد يده عليها بشتم ثم بضرب، هو في حد يعمل كده؟ في مسلم عاقل يشعر بالرجولة يعمل كده؟ ده خلاف المنطق وخلاف الرجولة وخلاف الإسلام وهدي الإسلام وأخلاق الإسلام، هذه واحدة. الأمر الثاني يا أخي ابقى على العشرة، حتى بلاش إن هي ربت يا أخي، كيف أنها بتطبخ وبتغسل وبتكنس وانتوا من صغاركم هي تفعل هذا، ولا كانت بتغسل للزوج ولا تغسل لكم، أو تطبخ للزوج ولا تطبخ لكم، أو مش عارف تعمل للبنت ولا تفعل للولد، فلا شك أن هذا من العقوق والعياذ بالله، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى هذا الولد. وأما أنت فاحتسبي عند الله عز وجل وأكثري أكثري أكثري من قول حسبي الله ونعم الوكيل، فإن شاء الله تنقلبي بنعمة من الله وفضل لا يمسك سوء وأجرك عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة أم محمد ومسألة أنها ضاع عليها صلاة الفجر في يوم، وبسبب أن أولادها راح عشان دفنة أو جنازة وكده، وفتحت الثلاجة وأخذت حاجة وأكلتها، فما حكم هذا اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، إنما أطعمك الله وسقاك، فأنت أكلت أو شربت على سبيل الخطأ، وأنت تظنين أن الفجر لم يؤذن له بعد. كذلك نفس الموقف ذا أو نفس الحال ذا فعله عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما نزلت الآية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، رجع إلى بيته وجاب المخدة ووضع عليها عقال أبيض وعقال أسود، وظل جنب المخدة يأكل ويشرب حتى استبان له العقال الأبيض من العقال الأسود. طبعا كان النهار طلع، يعني كان الفجر أذن له من بدري، فلما وجد بياض النهار يا نهار أبيض عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأنزل الله عز وجل بقية الآية من الفجر، يعني تكملة الآية، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها أنهم أكلوا في يوم غيم في المدينة، فطروا، حطوا الطبلية وفطروا اتعشوا، ثم طلعت الشمس، قالت ولم يأمرنا بقضاء. ليه؟ لأنه وقع بهذا منهم على سبيل الخطأ، وبالتالي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية، قال الله عز وجل كما ورد في الحديث اللهم نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوج الأخت أمة الله المتصلة الأخيرة مسافر في مأمورية سفر أو تدريب، هل له أن يجمع ويقصر في الصلاة في صلاة الظهر فقط شيخ كريم الظهر مع العصر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد إذا كانت المسافة مسافة سفر معتبر شرعا وهي 16 فرسخا 84 كيلو كما هو الحال عند جمهور أهل العلم، فله حينئذ أن يترخص، يعني أن يأخذ بالرخصة. فإذا احتاج أن يجمع بين الظهر والعصر فله أن يجمع، ورخصة القصر موجودة أصلا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. لكن نقول إذا استطاع أن يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا أفضل وهو الخير. أما إذا احتاج أن يجمع فله حينئذ أن يجمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، سواء كان جمع تأخير أو جمع تقديم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا قبل الختام شيخي الكريم، في أخ اسمه أبو عبد الله تقريبا اتصل أمس وأول أمس، هو عنده مشكلة وأنا بصراحة يعني أفكر في مشكلته. هو تزوج من ثيب بعد انتهاء العدة، أو تزوج بعد 90 يوما، وفي اليوم 91 أثناء عدة المطلقة اللي كان اللي أصبحت زوجة له، حاضت مرتين، وبعد العقد حاضت بيومين أو بأسبوع، فهو الآن خائف أن يكون الزواج غير صحيح.
يعني حاضت حيضتين في العدة،
في 90 يوما
حاضت حيضتين،
نعم،
ثم كانت الثالثة بعد العقد،
بعد العقد وتزوجها في اليوم 91، فهو مسكين اتصل بالشيخ مصطفى العدوي واتصل بالشيخ سامي السلساوي واتصل امبارح بالشيخ محمد مصطفى ابو سطام، فشعرت ان هو وسائل جهة.
طب هو ليه كل ده بيه؟
فانا بصراحة حاسس ان هو عايش حالة من الفزع النفسي، فتكون هذه النهاية ويكون هو يا رب يكون سمعنا.
بس خلي بالك جوابي لن يكون النهائي. ليه؟ لان هو تردد بالمسألة الوحدة على المشايخ، وبالتالي حيسأل آخر وآخر وآخر. لكن أنا أقول له من باب القطع، قطع الشك باليقين كما يقولون، أنت سألت الجهة المعنية،
وده راح لدار تقريبا أو جهة كمان،
ذهب للجهة المعنية، دار الإفتاء أو لجنة الفتوى. الواجب عليك أن تأخذ فتواهم قولا واحدا
عظيم،
بس
بس، وما يسألش تاني
ولا يسأل ما كان ينبغي له أن يسأل كل هذه الأسئلة.
تمام، جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي أتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن كنتم لا تعلمون.